لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا لله. قال المؤلف رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. الشرح: المؤمنون كلهم يدخلون في الولاية العامة، أما الولاية الخاصة فهي لأهل الاستقامة فقط. كل المؤمنين يدخلون تحت الولاية العامة، فإن الله تبارك وتعالى في الآخرة يتولى كل المؤمنين بأن يدخلهم الجنة، وهذا دخولهم الجنة هذا برحمة من الله تبارك وتعالى، هذا يسمى ولاية العامة، كل مؤمن سيدخل الجنة. قال الله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذا الفضل الكبير حين يدخلون الجنة هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، وهذا تفضل من الله ليس واجبا على الله، الله تعالى لا يجب عليه شيء، إثابة الطائع ليس بواجب على الله، إدخال الله المؤمنين الجنة ليس واجبا عليه، هو الله تعالى لا يجب عليه شيء، هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. كذلك ورد أن جنة حين خلقها الله قيل لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. هذا الذي يحصل لهم من دخول الجنة هذا فلاح كبير، هذا فوز كبير لأنهم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. أما الولاية الخاصة فهي المؤمن الذي يكون مستقيما بطاعة الله، أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ثم يكثر من نوافل الطاعات، هذا يقال عنه ولي بالمعنى الخاص بالولاية، أي أنه مستقيم بطاعة الله، وهذا أخذ من قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي آمنوا بالله ورسوله ثم كانوا مستقيمين بطاعة الله، أي ثابتين على أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وكل مؤمن يثبت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات الله تعالى ببركة ذلك يوفقه إلى أن يكثر من النوافل، فإذا كان موفقا إلى الإكثار من النوافل يصير من الأولياء، يصل للولاية. وكل ولي ينزع من قلبه حب الدنيا، كل ولي ينزع من قلبه حب الدنيا فيكون مقبلا على الآخرة ولا يحب هذه الدنيا، لا يحب زخارف الدنيا، لا يحب ما لا يوصله لطاعة الله للحسنات للثواب، ما لا منفعة فيه، يعني الشيء الذي هو عاقبته غير حميدة قلبه لا يميل إلى ذلك، ينزع حب الدنيا من قلب الولي. وكذلك أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. والعلماء يقولون إذا ذكر الإيمان بالله يكون المعنى الإيمان بالله ورسوله، لو لم يذكر حين يقولون الإيمان بالله لو لم يذكر ورسوله يكون داخلا، لأنه صار ملحوظا في عرف أهل الشرع أنهم إذا قالوا الإيمان بالله يريدون بذلك الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المؤمن المستقيم بطاعة الله، يعني الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من النوافل، هذا الذي يقال عنه الولي بمعنى الولاية الخاصة وليس الولاية العامة. الولاية العامة هذه لكل فرد من أفراد المؤمنين يقال عنه ولي بمعنى أن الله تعالى تولاه بفضله برحمته بأن يدخله الجنة وأنه يخلد في الجنة لأنه من المؤمنين. أما على ذاك المعنى الخاص فهذا فقط للمستقيم بطاعة الله، وهو المقصود بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله تعالى قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه لا بد منها للولاية، أن يكون الشخص مؤمنا وأن يكون متقيا، أن يكون مستقيما بطاعة الله، يعني أنه يؤدي الواجبات، كل الواجبات، وأنه يجتنب المحرمات، يجتنب كل المحرمات. لا يصل إلى الولاية إلا يحصل له مدة زمان يكون فيه متجنبا لكل المعاصي ومؤديا لكل الفرائض، بدون هذا لا يصير إلى الأولياء. بدون أن تمر عليه مدة زمن يكون فيه مؤديا للواجبات ومجتنبا لكل المعاصي الكبائر والصغائر لا يصل للولاية. بعد وصوله للولاية قد تصير منه معصية كبيرة أو صغيرة، قد يحصل منه ذلك، لكن لا يموت وهو عليها، يموت تائبا منها، هذا إن حصل منه. لكن قبل أن يصل للولاية لابد أن يمر عليه زمان، في هذه المدة مثلا سنة من الوقت يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات الكبائر والصغائر، بدون هذا لا يصير من الأولياء. الله تعالى قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني ما معنى وكانوا يتقون؟ يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. أما من أين أخذ أنه لابد أن يكثر من النوافل حتى يصير من الأولياء؟ هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني الذي يعادي الولي من أولياء الله، الله تعالى يعلمه أنه محاربه، ومن كان الله محاربه هلك. هذا معنى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي الولي الله يعلمه أنه محاربه، ومن كان الله محاربه يهلكه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من هنا أخذ الدليل: الإنسان المؤمن لا يتقرب بشيء إلى الله يكون أفضل من الفرائض، بعد ذلك النوافل، بعد الفرائض النوافل. الرسول يقول في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي حتى يصير محبوبا عند الله، أي حتى يصير وليا من الأولياء. هذا الولي المؤمن المستقيم بطاعة الله الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل. فكل إنسان جاهل بدين الله لا يكون من أولياء الله. عرفتم من القرآن ومن الحديث كل إنسان جاهل بدين الله لا يكون من الأولياء. يعني إذا واحد كان مثلا لا يعرف أحكام الصلاة يكون من الأولياء، لا يعرف أحكام الصوم يكون من الأولياء، لا يعرف العقيدة الصحيحة يكون من الأولياء، لا، لا يكون من الأولياء. لو كان جده وليا، لو كان أبوه وليا، لو كان أبوه قطب الدنيا، لا يكون هو من الأولياء إن لم يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات. يعني لا يصل الشخص إلى الولاية بالوراثة، لأنه كان له أب ولي، كان له جد صالح، لا يصل إلى الولاية بالوراثة، لا يصل إليها بالوراثة، إنما يصل إليها بالاجتهاد في الطاعة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. لا يكون، مستحيل أن يكون الجاهل من أولياء الله. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. يعني لو شاء الله لإنسان جاهل أن يصير من الأولياء ييسر الله له أن يتعلم علم الدين الضروري، ييسر له من يعلمه علم الدين الضروري، ثم ييسر له أن يكون مؤديا للواجبات ومجتنبا للمحرمات ومكثرا من نوافل الطاعات. هذا هو الطريق، بدون سلوك هذا الطريق الشخص لا يصل للولاية. يعني إذا واحد أراد الوصول إلى مكان، وهذا المكان لا يوجد طريق له إلا طريق واحد فقط، فسلك طرقا أخرى لا تؤدي إلى هذا المكان، هل يصل إلى المكان المقصود حسب العادة يصل؟ لا يصل، لأنه ما سلك طريق الوصول لهذا المكان. طريق الوصول للولاية هذا هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات. أما نقول أداء الواجبات، من أوجب الواجبات تعلم ما فرض الله تعالى على المكلف، يعني العلم الضروري، هذا إن لم يتعلمه كيف يصير من الأولياء؟ إذا صار هذا الشخص من الأولياء هذا ينطبق عليه ما جاء في الآية، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قبل أن يموت، قبل أن يأخذ عزرائيل روحه يقبض روحه، تبشره الملائكة، تأتيه الملائكة ملائكة الرحمة، ويأتيه عزرائيل عليه السلام، عزرائيل يسلم عليه، على هذا الرجل الصالح الولي، يقول له السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه، يبشره برحمة الله ورضوانه ويسلم عليه، يقول له السلام عليك يا ولي الله. ثم إذا قبض روحه يكون ذلك خفيفا عليه، الذي يقاسيه المؤمن الصالح والمؤمن غير الصالح أيضا، الذي يقاسيه في سكرات الموت من الآلام، هذا قبل نزع الروح، قبل قبض الروح، حين يقبض روح التقي، حين يقبض روح الولي يكون خفيفا عليه، يكون سهلا عليه. الذي يكون شديدا عليه الكافر، حين تنزع روح الكافر هذا يحس بآلام شديدة، لكن قبل نزع الروح المؤمن التقي يحصل له في سكرات الموت آلام شديدة أشد من ضربة ألف سيف، يحصل للمؤمن العادي وللمؤمن القوي للولي، ويحصل للكافر أيضا، الكافر هذا انتقام، بلاء انتقام، للمؤمن العاصي حتى تكفر عنه الخطايا، للمؤمن القوي، للمؤمن الكامل، للصالح، للتقي، حتى ترتفع درجاته، تحصل له آلام في سكرات الموت لا يجد مثلها في حياته، هذه الآلام. الله تعالى ينجينا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، يعني حصل أن الرسول حصلت له هذه السكرات، هو أعلى الناس قدرا عليه الصلاة والسلام، هذا البلاء الذي حصل للرسول لرفع الدرجات، لرفع درجاته عليه الصلاة والسلام. هذا يبشر بعد أن يأخذ عزرائيل الروح، لا يتركها في يده طرفة عين، يسلمها لملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة يأخذون هذا الروح ويصعدون به إلى السماوات، يوجد مكان في السماء السابعة يسمى عليين، هذا ديوان أهل السعادة، هناك يسجل اسم هذا الرجل الصالح، وكلما صعد من سماء إلى سماء ملائكة السماء يرحبون به، يرحبون بهذا، يقولون مرحبا بالروح الصالح، لأن الملائكة ملائكة الرحمة، هم الذين ملائكة الرحمة هم يرافقونه. أما الكافر بعد أن يقبض عزرائيل روحه يسلمها لملائكة العذاب، ملائكة العذاب يصعدون إلى جهة فوق، لكن ملائكة السماء يقولون اطرحوه، أي ينزلوا به إلى الأرض، ينزلون به إلى الأرض، ثم ينزلون بهذا الروح بعد بلا الجسد إلى سجين، مكان مظلم في الأرض السفلى، مستقر أرواح الكفار إلى يوم القيامة. أما المؤمن التقي بعد تسجيل اسمه في ديوان أهل السعادة في عليين، وهو يرى ويسمع، الروح يرى ويسمع وينساب، يحصل له سرور عظيم بذلك، يرجع الروح إلى الجسد، ثم في هذا القبر بما أنه تقي يوسع قبره، يوسع 70 ذراعا ل70 ذراعا، ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر، ويملأ خضرا، فيكون مستأنسا في القبر، ثم ينام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنوم العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. معناه ينام بعض الأحيان، بعض الأحيان يستيقظ يتصرف له تصرفات. المؤمن الكامل في قبره ينام أحيانا ويستيقظ أحيانا، لكن لا يكون عليه انزعاج، لا يكون عليه قلق، لا يكون عليه ضيق، لا يكون عليه وحشة في القبر. كما قال الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما عليهم خوف وما عليهم حزن، ما عليهم قلق، ما عليهم انزعاج. هذا اللي بيقولوه بعض الناس، يقول بعض الناس كل إنسان في القبر ينضم عليه القبر، تحصل له ضمة القبر. فهذه كلمة غير صحيحة، مخالفة للآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي لا خوف عليه ولا حزن، يضيق عليه قبره، لا يحصل للأتقياء، لا يحصل للأولياء، لا يحصل للأنبياء، لا يحصل هذا للصالحين، لا يحصل. هذا ضمة القبر هذه على الكفار وعلى بعض عصاة المسلمين. وتكلف بعض أدعياء التصوف ليدافع عن هذه الكلمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. تكلفوا قالوا هذه الضمة تكون على التقي، تكون ضمة حنان، كما الأم إذا أرادت أن تحضن ولدها تضمه ضمة حنان. هذا تكلف لا طائل تحته، لا حاجة له. هذا الذي ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم خالف الثابتة الصحيحة، خالف نص القرآن. هذا الكلام اللي بينسبه للرسول لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، كلام غير صحيح. بما أنه خالف القرآن لا حاجة لتأويله، لأنه أخذنا القاعدة كل ما ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أنه باطل إذا خالف القرآن أو خالف الحديث المتواتر، لأن الحديث المتواتر العلماء قالوا مثل القرآن من حيث إنه يقبل، من حيث إنه يؤخذ به يعمل به، كما أن القرآن يعمل به كذلك الحديث المتواتر مقبول لا يرد، لأنه رواه جمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مستحيل عادة أن يتواطؤ على الكذب لخمسة عشر صحابيا مثلا أو عشرين أو عشرين صحابيا. هؤلاء إذا رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم سمعوا من الرسول هذا الكلام، معناه الرسول قاله، لأن هذا الجمع عادة يستحيل أن يتواطؤوا، أي أن يجتمعوا أن يتفقوا على كذب، فهذا يقبل يؤخذ به. فهذا الكلام مخالف لما جاء في القرآن لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يعنون سعد بن معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات اهتز العرش لموت سعد، اهتز العرش لموت سعد، يعني هو من الأولياء، وكان أيضا مات شهيدا، يعني جمع بين الولاية والشهادة، نال الولاية ونال الشهادة. هذا ينضم عليه القبر؟ لا يجوز. ويوجد أيضا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم أن زينب ينضم عليها قبرها، يضيق عليها قبرها حتى تصير كالشعر، هذا يجوز في حق زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجوز هذا؟ لا يجوز. هذا مكذوب مخالف لما جاء في القرآن الكريم. هذا الولي أحبابا، الولي بالمعنى الخاص، هو الذي تعطى له الكرامة التي هي أمر خارق للعادة، يظهر على يد الولي إظهارا لصدقه في اتباع النبي. لذلك قال العلماء كل كرامة للولي فهي معجزة للنبي الذي يتبعه ذلك الولي. كل كرامة تحصل لواحد من الأولياء، إن كان في عمر عيسى عليه السلام، قلنا عيسى جاء بدين الإسلام، عيسى المسيح، كموسى ومحمد وآدم وإبراهيم وكل الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام. أتباعهم الذين كانوا كاملين في الاتباع وصاروا من الأولياء ظهرت على أيديهم الكرامات، كما ظهرت في أتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الكاملين الأولياء الصالحين. سيدتنا مريم عليه السلام هي ما كانت نبيا كانت ولية صالحة، مريم أم عيسى المسيح عليه السلام. فهي كانت تقعد في مكان للعبادة. الله تعالى قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت: هو من عند الله، أي من الغيب، هذا رزق رزقني الله من الغيب، يعني ليس الناس أتوني به على سبيل العادة. المحراب ليس هذا المحراب المجوف، المحراب مكان كانت تتعبد فيه، لأن هذا المحراب المجوف ما كان في ذلك الوقت. المحراب المجوف عمله عمر بن عبد العزيز بعد 90 من الهجرة، بعد نحو 100 سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عمل هذا المحراب المجوف. فهذا يقال عنه بدعة حسنة أو سنة حسنة، ما نص عليها الرسول ولا قال الرسول اعملوها، عملها هذا الرجل الصالح، وهذا دليل على وجود البدعة الحسنة. فإذا واحد سألك: طيب قل لي في الآية كلما دخل عليها زكريا المحراب، زكريا زوج أختها، هي كانت تتبع شرع زكريا مريم عليها السلام، وجد عندها رزقا، يعني وجد عندها في المكان الذي كانت تتعبد فيه رزقا. قالوا: كان يأتيها رزق الشتاء في الصيف، يعني في الوقت الذي لا يوجد هذا، في هذا الوقت هذا الرزق هذا الطعام كان يأتيها، يكون عندها بكرامة لها، الله أكرمها بذلك. قالت: هو من عند الله، أي رزق سيق لي من الغيب، الله أكرمني به. فهذه كرامة لمريم ومعجزة لمين؟ لسيدنا زكريا، وهي ليست من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا الولاية كانت موجودة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك جريج، هذا كان رجلا صالحا من أتباع عيسى عليه السلام، متعبدا زاهدا تاركا الاختلاط بالناس على وجه العادة، عمل صومعة متواضعة في مكان بعيد من الناس. امرأة عرفت عنه، عن جريج، أنه رجل متعبد وصالح من البغايا، يعني من الذي يعملن بالزنا، فقالت: لأغوين جريجا. قالت: أنا أريد أن أوقعه في الحرام. فذهبت إليه فعرضت له، وهو من الأولياء وهو من الصالحين، فأعرض عنها وما التفت إليها، فغضبت في نفسها، غضبت كيف يعرض عنها، عرضت عليه الحرام فأعرض عنها. قالت: لأنتقمن منه. فوجدت راعيا تعرضت له فوقع بها، فحملت منه وولدت من هذا الراعي، يعني وقع عليها بالحرام، حملت منه بالحرام ولدت. فقيل لها في ذلك: من أين هذا الولد؟ قالت: هذا من جريج. تقولون جريج، جريج يعني هذا جريج الذي تقولون عنه صالح، هذا ما جاء منه. ذهبوا أساءوا به الظن، الذين سمعوا ذلك أخذوه وجروه، صاروا يسحبونه في الطرقات بين الناس، حتى مروا به في المكان الذي هو سوق للمومسات. في الماضي كان يوجد كما في الحاضر الآن أماكن للمومسات، يعني للزانيات الفاجرات. فتبسم لما مروا به في ذلك الموضع، تبسم، ثم بعد هذا سئل: لما تبسمت حين مر بك في هذا المكان وهم يعذبونك؟ قال: كنت أصلي فنادتني أمي: يا جريج يا جريج. فصرت أقول في نفسي: أمي أو صلاتي، يا ربي أمي أو صلاتي. فقالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. فتذكر كلام أمه أنها قالت هذه الكلمة فتبسم، ثم أحضر إلى المكان الذي فيه هذه البغية وهذا الطفل الذي هو بعد رضيع. فوضع إصبعه جريج رضي الله عنه، وضع إصبعه في بطن هذا الطفل الذي هو لا ينطق بحسب العادة. قال له: من أبوك؟ قال: الراعي. فعرفوا أنها كانت كاذبة ومفترية، وأنه رجل صالح، الله تعالى أكرمه بهذه الكرامة، هذه معجزة لسيدنا عيسى. فقالوا له: إذن نرد لك هذه الصومعة التي هدمناها، نردها لك من ذهب، نعمل لك صومعة من ذهب. قال: لا، ردوها كما كانت، لا أريد، لأن الله نزع حب الدنيا من قلبه، نزع حب الدنيا من قلبه. وهذا الحديث هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، فيه أنه يجوز أن يقال عن هذا الشخص الذي جاء الولد من مائه بالحرام بالزنا أن يقال عنه أبو فلان، بمعنى الصورة، الأبوة الصورية، يعني يقال هذا أبوه بمعنى الصورة، وإلا من حيث الشرع هو لا ينسب له لأنه جاء من مائه بالزنا بالحرام، لا ينسب له، لا ينسب لهذا الرجل، ينسب للأم فقط، ولد الزنا لا ينسب لهذا الوالد. فالرسول حين قال هذا عليه الصلاة والسلام ما أنكر، حين روى أن جريجا قال له من أبوك، يعني من أبوك صورة، من أبوك صورة، لأنه جاء بالزنا من هذا الراعي، فقال الراعي، ما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. انطاق هذا الصبي لجريج هذا كرامة له، وهو من أتباع عيسى على دين الإسلام، كذلك ما ذكره العلماء من قصة آصف ابن برخية، هذا كان من أتباع سليمان، سيدنا سليمان عليه السلام كان الله تعالى أعطاه قوة على الجن لا يقوون على مخالفته، ينفذون أوامره، لو أمرهم بأمر شديد لا يطيقون مخالفته، بل من خالفه كان يحبسه، يضعهم في نحو الجراء ويغلق عليهم فينحبسون، له سلطة على الجن، له سلطة على الجن، الله تعالى سخر له الجن وسخر له الريح، سخر له الجن وسخر له الريح، وكان يعرف منطق الطير، ما يحصل من الطيور، كيف نحن نتكلم يحصل بين الطيور، كذلك الله تعالى علمه هذا، يعرفه إذا الطير صار بينه وبين طير، كما نحن يصير بين الكلام، هو يعرف هذا ما يقوله هذا الطير وما تقوله النملة، أليس هو الذي سمع قول النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، حين قالت للنمل الآخر، هو سمع عليه السلام سيدنا سليمان، فكان له قوة وكان يحكم بين الجن كما يحكم بين الإنس، له مجلس للحكم ويقعد الجن ويقعد الإنس وهو يحكم بينهم. فمرة أراد سليمان عليه السلام أن يأتي بعرش بلقيس، كانت ملكة اليمن ولم تكن مسلمة، فأراد أن يأتي بعرشها، كان لها عرش عظيم مرصع بالجواهر تعتني به تقعد عليه، فأراد أن يأتي به حتى يقهرها لتدخل في الإسلام، لحكمة قهرها للدخول في الإسلام. فسأل في هذا المجلس الذي يكون فيه الجن والإنس، قال أيكم يأتيني بعرشها، يعني من يأتي بعرش بلقيس لهذه الحكمة ولا يريد الدنيا، سيدنا سليمان عليه السلام، لأن الله تعالى سخر له الجن، لو طلب منهم الجواهر أن تطحن ليأكلها لا نفذوا له، لأنهم ينقادون له، لا يطيقون مخالفته، لا يقوون على مخالفة سليمان عليه السلام. فقال أيكم يأتيني بعرشها، فقال له عفريت من الجن، جني ضخم وبه قوة شديدة، قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، يعني بسرعة قبل أن تقوم من مقامك أنا أتيك به. قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني اللي هو آصف بن برخية، يعني هو من أتباع سليمان ومن الأولياء، قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لحظة صغيرة أقصر من هذه، فوجده مستقرا عنده. هذه كرامة لآصف ومعجزة لسيدنا سليمان عليه السلام. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا أكثر من كل الأمم من حيث الكرامات، كراماتهم أكثر من أن نحصيها، من يحصي منا أوراق الشجر أو حبات الرمال، من يحصيها؟ لا نحصيها. وكرامات الأولياء في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نحن لا نحصيها. في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان رجل من الصالحين من الأولياء اسمه زيد بن خارجة الأنصاري الخزرجي، هذا كان وليا من الأولياء، ثم مات في زمن عثمان رضي الله عنه، وهذا جاء في رواية صحيحة صححها الحافظ البيهقي. بعد أن مات كان سجي، يعني وضع وهيئ للدفن، للغسل والدفن، ووضع عليه شيء فسمعت جنجر صوت يعني من جهته، ثم قام وقعد جلس، ثم قال محمد رسول الله في الكتاب الأول صدق أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول صدق عثمان بن عفان ذهبت أربع وبقيت سنتان أكل القوي الضعيف بئر أريس ما بئر أريس، ثم رجع كما كان. بعد أن قال هذه الكلمات رجع كما كان، هذا من باب الكرامة من باب خلق العادة. تحدث بعد أن توفاه الله، جلس تكلم ثم عاد، وهذا فيه شهادة لأبي بكر الصديق بحسن الحال ولعمر بحسن الحال، وفيه تكلم عن شيء من المغيبات يعني ما كان صار بعد سيصير فيما بعد. قال عن عثمان رضي الله عنه مضت أربع وبقيت سنتان، يعني بقي من حكمه سنتان، كان مضى أربع سنوات. وقال أكل القوي الضعيف، معناه تصير قلاقل ويأكل القوي الضعيف. حصل كما قال هذا الرجل الصالح زيد بن خارجة الأنصاري الخزرجي، كما قال صار. وقوله بئر أريس ما بئر أريس، هذا بئر أريس بئر كان الرسول يقعد عنده عليه الصلاة والسلام ويدلي رجليه فيه في قباء، الآن يوجد مسجد قباء، عند مسجد قباء هذا البئر هناك في تلك الناحية. فهو عثمان رضي الله عنه كان يتوضأ من هذه البئر، وكان لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس خاتما نقشه محمد رسول الله. بعد موته أخذه أبو بكر، لأن مال النبي لا يورث إنما يكون في مصالح المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني لا يرثنا أقاربنا، ما تركناه صدقة، يعني يكون لمصالح المسلمين. أخذه أبو بكر. هذا الخاتم من كان لبسه؟ الرسول. ففيه سر عظيم، فيه سر عظيم هذا الخاتم. بعد موت أبي بكر أخذه عمر، لبسه عمر. بعد موت عمر لبسه عثمان. أراد أن يتوضأ عند هذه البئر فأخذه بيده هكذا فوقع منه في البئر، وكان فيه سر عظيم. ففتشوا عنه، بحثوا عنه تفتيشا بالغا ما وجدوه. من ذاك الحين حصلت القلاقل كما قال زيد بن خزرج الأنصاري، كما قال حصل، ثم إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه. فهذه كرامة، هذا الذي حصل هذا يسمى كرامة لهذا الرجل الصالح من التابعين الذين التقوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الشرح أن أشدهم طاعة هو أكرمهم عند الله الذي هو أتبعهم للقرآن، أي أشدهم عملا بالقرآن. كلما ازدادت الطاعات كلما ارتفعت الدرجات، كلما كان مبتبعا للقرآن أكثر، لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر، فهذا ترتفع درجته. الذي هو محبوب عند الله الرجل الصالح، الذي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرجل الصالح، وهو أولى بالنبي من غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. هؤلاء أولى بالرسول، هؤلاء أقرب إلى الرسول معنا، المتقون من كانوا وحيث كانوا، كان من العرب ولا كان من العجم، كان بالصين ساكن ولا كان بلبنان أو بالأردن أو بسوريا أو بالمدينة. الأقرب إلى الرسول هو الأتقى الأصلح، ليس بالمكان إنما من حيث الاتباع. يعني لو كان الرجل الضال في مكة المكرمة فهو ضال، ما بصير من الصالحين أنه بمكة. أبو جهل وين كان؟ بمكة. وأبو لهب وين كان؟ بمكة. وأبو طالب وين كان؟ بمكة. لكنهم كانوا من الكافرين، ما كانوا من الصالحين. لذلك قال العلماء إن الأرض لا تقدس أحدا، إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. يعني ما يقول واحد انتم عم تقولوا الوهابيه ضالون، والوهابيه اللي بيقرا تاريخهم يعرف انهم دخلوا الطائف احتلوها، دخلوا مكه احتلوها، دخلوا المدينه احتلوها، دخلوا جده احتلوها، دخلوا ينبع احتلوها، احتلوا نواحي، احتلوا بعدين بلاد ومناطق احتلوها. بعض الناس بيقول لك كيف رجل عم تقول عنه من الضالين هو قاعد بمكه المكرمه؟ المشركون اليسوا كانوا يطوفون حول الكعبه وهم عراة؟ خلعوا ثياب ابليس وسوس لهم قال لهم تطوفون حول الكعبه بثياب تعصون ربكم بها، تجردوا من الثياب وطوفوا بالكعبه، صاروا يطوفون حول الكعبه عراة، هن شو؟ كفار، مشركون، ضالون، ما لهم شيء عند الله، وين كانوا؟ في اطهر البقع، اطهر بقعه اللي هي مكه المكرمه، هل قدسهم كونهم في مكه؟ لا، لانهم كفار، لانهم مشركون، فالانسان الكافر اينما كان بما كافر، الانسان الطاهر التقي الصالح اينما كان بما تقي صالح. بعض العوام هيك بيقولوا لما نكون عم نحذرهم من اهل الضلال من المشبهه مجسمه، بقول لك بس يعني قاعدين بمكه قاعدين بالمدينه، واذا كان قاعدين بمكه واذا كان قاعدين بالمدينه، ان الارض لا تقدس احدا انما يقدس المرء عمله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اولى الناس بي المتقون، هيك قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام، من كانوا وحيث كانوا، كلما ازداد في التقوى كلما ارتفعت درجته، كلما كان أطوع وأكثر اتباعا للقرآن فهو أعلى درجة. هيدا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أكبركم لحية. مرة واحد ناقش واحد من أهل الضلال بمسجد عبد الناصر في كيريا من كذا سنة، فناقشه في مسألة كان فيها ذاك الإنسان على الضلال، بس هذا اللي ناقشه صغير بعد ما طلع عنده لحية، قالوا يا ابني كيف عم تناقشني؟ ما شايف لحيتي اكبر من لحيتك؟ صار يعمل هيك بلحيته. اذا كان واحد لحيته اطول معناه اعلم؟ لا. اذا كان واحد لحيته اطول معناته يكون اعلم من غيره؟ لا، مش معناته بيكون اعلم من غيره. اذا تعلم حصل العلم من اهله وصار عالما هو عالم والا لا. قال المؤلف رحمه الله: والايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا ينبغي أن تنتبهوا لمعناه. المؤلف أبو جعفر الطحاوي لا يريد بذلك أنه لا يكون الإيمان إلا باستحضار ما ذكر، لا، هذا الذي ذكره يذكر أصول الإيمان الستة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه تسمى أصول الإيمان الستة. لكن من آمن بالله، يعني اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن الله وحده يستحق العبادة ولم يشبه الله بشيء من خلقه، وآمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، آمن إيمانا صحيحا، يعني صدق تصديقا جازما، إن لم يستحضر غير ذلك لا يقال عنه كافر، لأنه ما استحضر بقية أصول الإيمان التي ذكرها الرسول في الحديث. هو هون عم يتكلم عن أصول الإيمان الستة التي ذكرها الرسول في الحديث. لكن الإنسان الذي آمن بالله اعتقد أن الله موجود لا يشبه الموجودات ولا أحد يستحق العبادة إلا هو، واعتقد أن الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام نبي الله رسول الله جاء بدين الإسلام الذي هو دين الحق وما استحضر غير ذلك، نقول عنه كافر، نقول عنه مؤمن. لكن المؤمن يوجد مؤمن مقلد ومؤمن يعرف الدليل. قال الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة: يجب معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان، يعني هو فرض على كل مكلف بعينه، فرض على كل مكلف بعينه. ماذا يعني هم بتحصيل الدليل العقلي؟ الدليل العقلي الإجمالي يعني، مش التفصيلي، التفصيلي يعرفه قلة من المسلمين، أما كل مكلف يجب عليه أن يعرف دليلا عقليا إجماليا على وجود الله، اللي هو دائما بنقوله ما شرط أنه يستحضر المقدمتين والنتيجة، بس نحن بنقوله بطريقة عرض المقدمتين والنتيجة. أنا متغير وكل متغير لابد له من مغير، فإذا أنا لابد لي من مغير، أو أنا كنت بعد أن لم أكن وما كان بعد أن لم يكن فهو حادث، النتيجة أنا حادث. هذا اسمه استدلال عقلي على حدوث العبد، على حدوث المتغير، استدلال عقلي على وجود الله. لما قلنا لابد له من مغير، معناته هذا اللي عم نحكي، معناته هذا المغير هو الله، هو الذي أوجده من دون، لو من دون استحضار المقدمتين والنتيجة، لكن عرف هذا، حصل في نفسه هذا، حصل في نفسه هذا، هذا قول عنه عنده الاستدلال العقلي اللازم الذي لابد أن يكون عند كل مسلم. أما التفاصيل فهذه يختص بها بعض المسلمين دون بعض. ومن هون كلكم، يعني إذا واحد مثلا كان كافر على غير الإسلام، مجوسي مثلا، إجا عند واحد مسلم قال له أريد أن أسلم علمني، شو بيعتقدوا المجوس؟ بيعتقدوا أن للعالم مدبرين، مدبر خير ومدبر شر. أبطل له هذه العقيدة، فهموا أن هذه العقيدة فاسدة، النار لا تخلق النور، لا يخلق الظلام، لا يخلق، الخالق هو الله الموجود الذي لا يشبه شيئا من خلقه، وفهموا أن محمدا هو رسول الله، هو نبي الله جاء بدين الإسلام. بدك تعتقد أن الله وحده يستحق العبادة، وحده الخالق لا شيء يخلق سواه، وتعتقد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام، وتطب الشهادتين لتدخل في دين الإسلام. بعد ما حدثوا بأصول الإيمان الستة، ولا كلموا بالتفاصيل، ولا حكيلوا عن عذاب القبر، ولا حكيلوا عن نعيم القبر، ولا حكيلوا عن سيدنا إبراهيم، ولا عن موسى، ولا عن نوح، ما حكيلوا كل هالأمور اللي هلأ ذكرتها، ولا حكيلوا التفاصيل اللي إجت في حديث جبريل الطويل، ما حكيلوا إياه. فنطق بالشهادتين مع الاعتقاد الصحيح، وما في، ليس في قلبه ما يضاد ذلك، ما يخالف ذلك. شو نقول عنه هذا؟ نقول عنه مؤمن مسلم، معلمنا التفاصيل بعد، لكن لا يعتقد خلاف الحق، لا يعتقد خلاف العقيدة الصحيحة. حتى تنتبهوا لما قال هون والإيمان، هو الإيمان بالله، يعني يريد بذلك أنا الآن أبين أصول الإيمان الستة اللي هي ذكرها الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام. الشرع أن هذه المذكورات أهم الأمور وأعظمها، فيجب الإيمان بها. والقدر هنا معناه المقدور، أي أن تؤمن بالمقدور خيره وشره وحلوه ومره، أنه من الله، أي أنه حصل من الله بمشيئته وعلمه، لأن المقدور فيه خير وفيه شر. أما صفة الله، تقدير الله لا يوصف بالشر، منقول المقدور منه خير ومنه شر، لكنه لا يكون هذا المقدور الذي منه خير ومنه شر إلا بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله. علم الله بذلك ليس شرا، تقدير الله لذلك ليس شرا، خلق الله لذلك ليس شرا. الشر فعل العبد للشر، لأن العبد منهي عن فعل الشر، عن فعل القبيح. فمنقول نحن كما يقول كل أهل السنة والجماعة، لا يقبح من الله خلق القبيح، إنما يقبح من العبد فعل القبيح. ليش؟ لأن العبد منهي، الله نهاه عن فعل القبيح. لما عم نقول نهاه عن فعل القبيح، صار قبيحا إذا فعله العبد، لأنه منهي عن فعله. تذكروا المثل اللي قلته كثير واضح، لو توجه أحدكم، أحدنا نحن اللي قاعدين هلا بالمسجد، لو توجه واحد منا لقتل ولده، ماذا نقول عن هذا القصد الذي توجه إليه، التحرك الذي تحركه، العزم الذي عزمه؟ قبيح. ليش؟ لأن الله نهانا عن أن نقتل أولادنا، نهانا عن أن نقتل أولادنا. فإن توجه أحدنا لفعل ذلك يكون متوجها لفعل قبيح، كيف قبوح؟ لأن الله نهانا عنه. حين توجه إبراهيم عليه السلام لذبح ولده إسماعيل، ماذا يقال عن توجه إبراهيم لذبح ولده إسماعيل وقد أمره الله بذلك؟ توجه حتى طاعة، لأن الله أمره بذلك. فكيف صار هذا القبيح قبيحا؟ لأن الله نهاني عنه. كيف هذا الذي هو قبيح بالنسبة لأهله الله كان حسنا بالنسبة لإبراهيم لما توجه لذبح ولده إسماعيل؟ لأن الله أمره بذلك. الله له أن يأمر بما شاء، ولو أن ينهى عما شاء. الذي يؤمن بالله يسلم لله ولا يعترض على الله، وبيقول كما قال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا مثل، يعني كثير كثير هالمثال واضح لمن عنده عقل وفهم. بتقول له شوف شوف كيف قبح مني لأن الله نهاني، حسن من إبراهيم لأن الله أمره أن يذبح ولده إسماعيل. هلا قد يقول لك واحد هلا ليش ناكل الخروف يا أخي؟ خروف تذبحه في روح وقلب جسمه، لما تذبحه بيتوجع وتطلع منه الروح، كيف تفعل هذا؟ شو كل الله أحل لنا ذلك؟ أحل الله لنا أن نذبح خروفا بقرة دجاجة كل ما يحل أن نذبحه وأن نؤلمه بالذبح في ألم سكين وعم تؤلمه وعم يطلع منه الدم وتخرج روحه. أحل الله لنا أن نزهق روح هذه البهيمة بالذبح المؤلم لنستمتع بأكلها. نحن فينا نعيش بدون ما نأكل بقرة وخروف ودجاجة، فينا نعيش بدون ضرر. الله أحل لنا ذلك لنستمتع بأكلها ولا يعترض عليه. ما فينا قال يا ربي كيف أبحت لنا أن نذبح بهيمة تتألم؟ تتألم. مش الرسول قال وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته وليرح ذبيحته، يعني تتألم تتألم. مش قلنا في إطعامها في ثواب وفي كل كبد رطبة حسنة صدقة؟ يعني إذا واحد أطعم القطة له ثواب، سقط كلبا يلهث بغية من بغايا بني إسرائيل، الله غفر لها ذنب الزنا، ومع ذلك أحل الله لنا أن نذبح ما أباح لنا من البهائم لنستمتع بأكل. هذا اللي عنده فهم، اللي عنده عقل سليم وميزان صحيح يقول صحيح، الله له أن يأمرنا بما شاء وينهانا عما شاء وأن يبيح لنا ما شاء وأن يحرم علينا ما شاء ولا نعترض عليه، هو غني عن العالمين، نحن المفتقرون إليه، نحن المفتقرون إليه، أما الله غني عنا غني عن كل الخلق سبحانه وتعالى. والقدر هنا معناه المقدور، استرجعوا معي العبارة مهمة، أي أن تؤمن بالمقدور خيره وشره وحلوه ومره أنه من الله، أي أنه حصل من الله بمشيئته وعلمه. أما صفة الله التقدير فلا توصف بذلك، فلا يقال إن منه خير ومنه شر، بل تقدير الله حسن، لأن صفات الله كلها كمال ليس فيها نقص. والحلو هنا ما يلائم الطبع، والمر ما لا يلائم الطبع، كما نؤمن بأن ما يلائم طبعنا هذا بتقدير الله وجد، بخلق الله وجد، بمشيئة الله وجد، وما لا يلائم طبعنا كذلك بتقدير الله وعلم الله وخلق الله. قال المؤلف رحمه الله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نصدقهم نحن كلهم مفعول به، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، يعني نحن نؤمن بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن بكل النبيين لا نفرق بين أحد منهم، أي بالإيمان لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بالجميع، نؤمن بكل أنبياء الله، ونؤمن أن بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. مش من ما يقولوا بعض الناس لا ما في حدا أحسن من حدا، هذه الكلمة ما بتقال، وما بيقال ما في نبي أحسن من نبي، بعض الأنبياء أفضل من بعض، أفضل النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والولي أفضل من المؤمن غير الولي، والتقي أفضل من الفاسق، والمؤمن أفضل من الكافر. ما بيقول ما بنقول نحن كل الناس مثل بعض، في ناس بيقولوا كل الناس مثل بعض، كلنا أولاد تسعة بيقولوا، أو بيقولوا كلنا أولاد آدم. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، يعني في تفاضل بالتقوى، هذا معناته يوجد تفاضل بالتقوى. كل الصحابة مثل بعضهم في الدرجة؟ لا. من كل الصحابة مثل بعض؟ التابعون كلهم مثل بعض؟ لا. في من الصحابة من كان تقيا، في من الصحابة من لم يكن تقيا، من أولى التقي مثل اللي هو ليس تقيا، من كان مع علي يكون مثل الذي حارب عليا؟ لا. اللي كان مع علي مدحهم الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي كانوا ضد علي مذمومون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، داعي الجنة كداعي النار. شو هالخبر، شو هالكلام هذا اللي يقولوا بعض الناس، جعلوا داعي الجنة كالداعي إلى النار والعياذ بالله. ساوى بين علي رضي الله عنه ومن معه من المؤمنين وبين الذين قاتلوا عليا، يعني قاتلوا أمير المؤمنين، قاتلوا الخليفة بحقهم، قاتلوا الرجل الصالح الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. ويح عمار، يعني إلى حزني على عمار، أشفق على عمار، تقتله الفئة الباغية، وفي رواية الباغية الناكبة عن الحق، يعني بيّن الرسول في معنى الباغية، لأن بعض جماعات الفاسدة الضالة قالوا الباغية يعني الطالبة، قال الطالبة للخلافة، وكما هو علي عم يقول الناس بايعوني أولئك أيضا باغية يعني طالبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هذا مثل هذا؟ لا. وهذه الرواية مسكت على الأخير، تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الحق، يعني الخارجة عن الحق. فلا يساوى من كان مع أمير المؤمنين بحق مع من قاتل أمير المؤمنين. وغلط اللي قالوا بعض المؤلفين في كتبهم، قالوا هؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا. الذي يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان متعلما شو بيقول إذا جاء الخبر؟ قطع النظر، لا اجتهاد مع النص، ما في اجتهاد مع النص. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. علي شو؟ من أولي الأمر، علي من أولي الأمر. عمار مع مين كان؟ عمار بن ياسر مع علي، مع علي. والرسول عليه الصلاة والسلام سماه دعاة، سمى عليا ومن معه دعاة إلى الجنة، والذين قاتلوهم سماهم دعاة إلى النار. الذي رزقه الله الفهم الصحيح يقول بيجي واحد مرة بنا مع شيخنا رضي الله عنه في الأردن في منطقة اسمها المفرق، فجاء بعض دكاترة من الجامعة، فواحد منهم ماذا قال؟ سأل عن هذا الموضوع، فبين له الشيخ رحمه الله الذي قلته الآن، فقال هؤلاء ماتوا لما نتكلم نحن في شيء قد مضى ومن قضى؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك حتى يروى عنه، والذين رووا هذا كالبخاري وغيره رووه حتى يروى أيضا ويتناقل في مجلس إملاء البخاري ومجلس إملاء مسلم. هذا الحديث قاله الرسول ليدفن تحت الأرض أم ليعلم ويقال ولتؤخذ منه أحكام؟ ليعلم وليقال ولتؤخذ منه أحكام. شو الرسول قال بلغوا عني ولو آية؟ اللي عم يقول حديث الرسول شو بيكون عم يعمل؟ عم يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مصلحة شرعية، فيه مصلحة دينية، فيه بيان الحق. هذا مش غلط اللي عملوا العلماء واللي الذين هم على الحق إلى الآن يفعلون ذلك، هذا ليس غلطا. الشرع معناه نؤمن بجميع رسله وأنبيائه ونصدقهم جميعهم. قال المؤلف رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. ماذا مقرر عند أهل السنة والجماعة؟ أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، هؤلاء إن دخلوا جهنم لا يخلدون فيها لأنهم ماتوا على الإيمان. لا يخلدوا في جهنم من مات على الإيمان، دخلها ليعذب مرهة من الزمن الله يعلمها، ثم بعد ذلك يخرج ويدخل الجنة ويخلد كل مؤمن وين؟ في الجنة. الشرح أن أهل الكبائر إن ماتوا مؤمنين لكنهم لم يتوبوا لا يخلدون في النار، لذلك قال وإن لم يكونوا تائبين، لأنه إذا واحد تاب خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي لو لم يتوبوا لا يخلدون في جهنم، خلاف ما تقوله المعتزلة. هذا خلاف ما تقوله المعتزلة. شو يقول المعتزلة؟ يقولون صاحب الكبيرة في مرتبة بين المرتبتين، لا هو مع الكفار الذين يخلدون في جهنم ولا مع المؤمنين الذين يخلدون في الجنة. هذا كلام فاسد وباطل. الناس وين حيكونوا بعد الحساب؟ إما في الجنة وإما في النار. ومن دخل النار من المؤمنين يعذب بذنوبه لابد أن يخرج بعد ذلك ويدخل الجنة ويخلد في الجنة. قال المؤلف رحمه الله: بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. الشرع معنى قوله لقوا الله عارفين أي ماتوا عارفين بالله ورسوله. دائما قلنا نحن كلمة لقاء الله شو معناتها؟ الموت، بعد أن ماتوا. يعني لما نقول يوم العرض على رب العباد، ليس معناه أن الله يكون كالملك والعباد أمامه كالرعية ويعرضون عليه كعرض الرعية على الملك، لا. يوم العرض على رب العباد يوم يحاسب العباد فيسمعهم الله تعالى كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيفهمون السؤال عن أفعالهم ونياتهم وأقوالهم. هذا معنى يوم العرض على رب العباد. لقاء الله معناته الموت، هذا معنى لقاء الله، مش معناته في لقاء مقابلة بين الله وبين شيء من خلقه، لأن المقابلة إنما تكون بين شو؟ مخلوقين. الله لا يجوز أن يوصف بذلك. كثير ناس نحن بيقولوا هالكلمات قد يتصوروا هيك، قد يتصور بعض الناس خلاف الحق، لذلك مطلوب بيان هذا الحق مطلوب. وقوله مؤمنين أي مذعنين في قلوبهم بذلك. هؤلاء لو ماتوا بلا توبة لا يخلدون في النار، ومن عذب منهم لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله بقلبه وزن ذرة من إيمان دخل الجنة يوما من الدهر. لا بد الذي يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومات وهو في قلبه وزن ذرة من إيمان، يعني أقل مسمى الإيمان موجود عنده، لا بد يوما ما أن يدخل الجنة. معناته لو عذب قبل ذلك بذنوبه دخل النار وعذب، لا بد يوما ما أن يدخل الجنة، وإذا دخلها يخلد فيها ولا يخرج منها. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك الصابرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انشر علينا رحمتك واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واغفر لكل من حضر مجلسنا هذا وحقق له رغبته على النحو الذي ترضى، ومثل ذلك لمن يسمعه يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء واجمعنا به في جنات النعيم تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا أكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. نهلل لا إله إلا الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين.